التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد فشل حسابات الأعداء مرة أخرى تجاه إيران ويدعو لملاحقة مثيري أعمال الشغب. وصول تعزيزات سورية وروسية إلى خطوط التماس مع الجماعات الموالية لتركيا بريف حلب. وإصابة فتى فلسطيني بجروح في الخليل، والشعب الفلسطيني يشيع شهيدي المقاومة في جنين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد الرئيس الإيراني بالشجاعة التي أبدها أهالي محافظة كردستان الشجعان والشعب كله في هزيمة العدو، مؤكدا أنهم سيواصلون إذا قتلوا الهزيمة. ولفت السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور محافظة كردستان غربية البلاد إلى الاضطرابات الأخيرة، وقال أن الأعداء أخطأوا مرة أخرى في حساباتهم، ظنا منهم أنه يمكنهم بلوغ أهدافهم عبر الإرهاب وأعمال الشغب، مشددا على وجوب ملاحقة ومحاكمة العناصر المتورطة بارتكاب الجنايات في كردستان. وخلال هذه الزيارة افتتح رئيس الجمهورية مشروعا كبيرا لإيصال المياه إلى مدينة سنندج مركز المحافظة، كما التقى جمعا من أسر شهدائها. وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للجيشين السوري والروسي إلى مدينة تل رفعت ومحيطها في ريف حلب الشمالي، حيث انتشرت على طول خطوط التماس مع الجماعات المسلحة الموالية للجيش التركي. وتزامن وصول هذه التعزيزات مع ارتفاع مؤشرات اقتراب الهجوم البري الذي توعدت به أنقرة قبل قرابة أسبوعين للسيطرة على تل رفعت ومنبج وعين العرب التي تقع تحت سيطرة ميليشيا قسد. بدورها وضعت القوات الروسية حاجزا جديدا عند خط تماس قرب مدينة الباب يفصل بين مناطق انتشار الجيش السوري وقسد بريف حلب الشرقي، وتلك الواقعة تحت سيطرة أنقرة والجماعات المسلحة الموالية لها، كما عززت وجودها بمطار مينغ العسكري. هذا وانتشرت التعزيزات السورية على طول خطوط التماس مع الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة وسط ارتفاع مؤشرات اقتراب توغل تركي جديد في الشمال السوري. وحول مستجدات الوضع في شمال سوريا وتداعياته نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي من سوريا دكتور طالب إبراهيم.
في حال حصول توغل عسكري تركي في شمال سوريا، فأن هذا التوغل سيعتمد على الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الشمال السوري كرأس حربة، وهذا يعني اقتراب هذه الجماعات المسلحة الإرهابية كثيرة من مدينة حلب. بالمحصلة هذا تهديد جدي للمدينة التي تم تحريرها بصعوبة عام 2017، وبالتالي هنا الجيش العربي السوري يتخذ إجراءا وقائيا وتدريبا تدابير احترازية خشية أن يكون خلف الأكمة ما خلفها، فأنه لا يمكن في حال من الأحوال في عالم السياسة الاطمئنان إلى الوعود أو إلى النوايا الصادقة وغير ذلك. أعتقد أن هذا هو السبب الأساسي. السبب الثاني وجود الجيش العربي السوري في بعض المناطق، أعتقد قد يكون سببا لازما وكافيا لمنع توغل عسكري تركي في المنطقة، لأن هذا سيفضي إلى صدام مع القوات المسلحة للجيش العربي السوري ومع القوات الروسية، وهذا سيثني أنقرة عن التوغل في هذه المناطق، كما أنه سيساهم في بسط سلطة الدولة السورية والسلطة الشرعية للقيادة السورية على هذه المناطق وإبعاد قسد. إذن هذا التواجد أو هذه التعليم التعزيزات العسكرية السورية ترسل رسائل مختلفة إلى كل الأطراف، وأعتقد أنها تحقق أهدافا مختلفة على جميع الأصعدة، على الأمن، على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد العسكري الاستراتيجي. أعتقد أن الجيش العربي السوري في بعض الحالات خصوصا في الأعوام 2013 و2014 كان يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، كان يقاتل ما يسمى بجيش الإسلام في الغوطة الشرقية، وكان يقاتل تنظيمات مسلحة على الجبهة مع بالقرب من خط الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، وفي منطقة درعا، وفي مناطق الشمال السوري، في ريف حماة الشمالي، وفي ريف إدلب، وفي ريف حلب، وفي أيضا في مناطق أخرى. وهذا الأمر اقتضى توزع القوات المسلحة الجيش العربي السوري على ما يقارب 2000 نقطة اشتباك ساخنة ومستمرة. حقيقة تلقى الجيش العربي السوري دعما قويا من القوات المسلحة الروسية ومن الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكن بفضل هذا الدعم من استعادة زمام المبادرة. تبدو جبهة القتال المحصورة في شمال حلب وفي الشمال السوري عموما صغيرة جدا إذا ما قورنت بالجبهات وبالنقاط السابقة.
أصيب فتى فلسطيني بجروح الليلة الماضية في اعتداء المستوطنين وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين احتجزوا الفتى في منطقة شارع الشلالة وسط الخليل واعتدوا عليه بالضرب الشديد مستخدمين القضبان الحديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، وقد تم نقله إلى المستشفى من قبل أهل المنطقة. إلى ذلك شيعت الجماهير الفلسطينية جثماني الشهيدين محمد السعدي ونعيم الزبيدي اللذين ارتقيا في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة في مخيم جنين وسط الشعارات التي تمجد الشهداء والهتافات الداعية إلى الثار لدمائهم. وكانت حركتا الجهاد وحماس قد نعتا الشهيدين مؤكدتين إصرارهما على المضي في طريق الجهاد والشهادة. أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها لم تترك الأسرى في سجون العدو لن تترك الأسرى في سجون العدو الصهيوني وحدهم، محذرة الاحتلال من استهدافهم داخل السجون. واعتبرت القسام أن قضية الأسرى خط أحمر، مشددة على أن العدو يكذب على نفسه ومجتمعه ويتلاعب بعواطف عائلات جنوده الأسرى. وأضافت أن المقاومة ستدافع عن الأسرى بكل وسيلة ممكنة، والأيام ستثبت صدق قولنا وفعلنا. من جهة أخرى أعلنت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب القصوى لدى قواته على حدود قطاع غزة بسبب الوضع الأمني. إلى ذلك حذر وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني عمر بارليف من حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا طرأ تغيير على الوضع الراهن بالمسجد الأقصى. وعرب بارليف في ختام فترة عمله بالوزارة عن اعتراضه على تعيين بن كفير خلفا له، وقال إن اعتبارات نتنياهو غالبا ما تكون شخصية. بدوره هدد غادي آيزنكوت عضو الكنيسة الجديد في حزب وزير الحرب الصهيوني بنزول مليون إسرائيلي إلى الشارع في حال واصل رئيس الوزراء المكلف نتنياهو مشاريعه وقام بتغليب مصالحه الشخصية على مصالح الكيان. أكد ناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر للشرعية ولن تحظى باعتراف موسكو. وأضاف بيسكوف أن المحققين الروس يقومون بعمل دقيق لتوثيق جميع جرائم نظام كييف في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر بما أسماها جرائم روسيا في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تحقيقه دعما دوليا واسعا. وحول تداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومستجدات المواجهات السياسية المستمرة بين الغرب وموسكو، تابعوا هذا التقرير.
رقعة المعارك بين روسيا والغرب تتسع لتطال القضاء والاقتصاد بعد العسكري والسياسة. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كل الإمكانات القانونية التي من شأنها إجبار روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا. بوريل اقترح استخدام الأموال الروسية المصادرة في إعادة إعمار أوكرانيا، والتي بلغت وفق ما كشف بوريل نحو 20 مليار يورو، صدرت ممن قال إنهم مقربون من السلطة في موسكو وداعمين لروسيا، إضافة إلى نحو 300 مليار أخرى تتحكم بها أوروبا من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي. مقترح آخر قدمه بوريل يقضي بتوفير الدعم لفكرة المحكمة الجنائية الدولية لما وصفها بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، وأكد أنه يجب مناقشتها والموافقة عليها أولا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة. فكرة المحكمة الدولية التي اقترحها بوريل ومن قبله الاتحاد نفسه قوبلت بتنديد روسي. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اعتبر أن المساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم لن يكون لها أي شرعية ولن تقبله موسكو وستدينه، مضيفا أن المحققين الروس يقومون بعمل دقيق لتوثيق جميع جرائم نظام كييف في أوكرانيا وفق وصفه. بصمات الغرب واضحة في المعركة ضد موسكو، فحوى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن واشنطن والناتو متورطان في الحرب مع روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح وتقديم التدريب العسكري لها، وأنهما يسعيان لفرض هيمنتهما على العالم، معتبرا أن أمريكا أحدثت تهديدا وجوديا لبلاده من داخل أوكرانيا.
واشنطن جعلت من أوكرانيا تهديدا وجوديا لروسيا، وروسيا لم تنسحب أبدا من أي اتصالات مع الولايات المتحدة، لكن الروس لم يسمعوا أي أفكار ذات قيمة كبيرة من نظرائهم الأمريكيين.
لافروف أكد أنه لن يتم استعادة العلاقات السابقة مع الدول الغربية والأمور لن تعود كما كانت عليه.
أعلنت قوات الأمن الصومالية القضاء على 40 عنصرا من حركة الشباب خلال عملية في بلدة مهداي بمنطقة إشبيلية الوسطى. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية التي شارك فيها الجيش وجهاز الاستخبارات وشركاء الأمن العالميون جاءت أثناء محاولة المسلحين حشد صفوفهم لشن هجوم جديد. وقبل أيام أنهت قوات الأمن الصومالية حصارا داميا استمر ساعات بعد أن هجم عناصر حركة الشباب فندقا في العاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص. أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن السعودية أصبحت دولة بوليسية في عهد بن سلمان، مشيرة إلى أن بعض السعوديين يضعون هواتفهم في الثلاجة أثناء مناقشة الأمور الحساسة. هذا ونددت شخصيات ومنظمات حقوقية في بيان بالأحكام الفاشية التي تصدرها المحاكم بحق معتقلي الرأي. المزيد في هذا التقرير.
في عهد ابن سلمان أصبحت السعودية دولة بوليسية بشكل مخيف، لدرجة أن بعض السعوديين يضعون هواتفهم في الثلاجة أثناء مناقشة الأمور الحساسة. هذا ما قالته صحيفة الغارديان في تقرير لها بعنوان الأب الروحي على الطريقة السعودية، كشفت فيه تفاصيل وصول محمد بن سلمان إلى السلطة بعد الإطاحة بولي العهد محمد بن نايف، من بينها سجن ابن نايف انفراديا لأكثر من 6 أشهر وتعليقه من كاحليه وتعرضه للتعذيب بشكل خطير، بالإضافة إلى إجباره على التوقيع على مستندات دون قراءتها. تقرير مطول عن خلافات العائلة المالكة في السعودية واستيلاء محمد بن سلمان على السلطة من خلال الإطاحة بمحمد بن نايف ومن معه. ورغم قسوة التفاصيل إلا أن ابن نايف يعتبر محظوظا كما تقول المعارضة السعودية، لأن هناك من يتابع قصته ويكشفها للعالم، بينما يقبع المئات من أصحاب الرأي في السجون ولا يعلم عنهم أحد شيئا. حيث أكدت منظمة ذوينا في تقريرها الحقوقي لشهر نوفمبر أنه تم تسجيل العديد من الاعتقالات خلال هذا الشهر، فلا يكاد يمر يوما إلا بانتهاكات جديدة، إما اعتقال تعسفي أو إخفاء قسري أو حكم تعسفي ضد معتقل أو ناشط أو تغليظ عقوبة في حق من انتهك محكومية، ومن بينهم المعتقل محمد القحطاني المغيب قسريا لأكثر من شهر رغم انتهاء فترة محكوميته في 22 من الشهر الماضي. ولذلك حملت عائلة القحطاني مسؤولية سلامته لكل من وزارة الداخلية وأمن الدولة وإدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان، فيما أصدرت منظمات حقوقية دولية وشخصيات بيانا للتنديد بالأحكام القاسية التي يصدرها الذراع القضائي للنظام السعودي والتحذير من الإقدام على خطوة الإعدام بحق عدد من العلماء.
وختاما العناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد فشل حسابات الأعداء مرة أخرى تجاه إيران ويدعو لملاحقة مثيري أعمال الشغب. وصول تعزيزات سورية وروسية لخطوط التماس مع الجماعات الموالية لتركيا بريف حلب، وإصابة فتى فلسطيني بجروح في الخليل، والشعب الفلسطيني يشيع شهيدي المقاومة في جنين. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج ظل الشيطان في الساعة 9:18 عند 9:44. روح الله سيرة ومسيرة. العاشرة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:13 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. أفول أمريكا عند 10:35 في الساعة 11 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار عند 11:13 في الساعة 11:48 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:54. في ظلال النهج عند 12:05 أدب المقاومة يأتيكم عند 12:23 في الساعة 12:46 نور وبلاغة. في الساعة 1 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم
مستمعين الكرام. في حلقة اليوم سنكون معكم في برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة.
أيها الأفاضل، وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، ونستكمل نقاشنا حول محاولات ساسة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لركوب موجة الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران وأعمال الشغب والاضطرابات التي رافقتها في بعض المدن الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: طبيعة الحرب الأمريكية الناعمة ضد إيران.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. يمكن على ضوء تحليل وفرز وتصنيف خطابات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي التي تحدث فيها عن الحرب الناعمة والخطابات ذات الصلة بالحرب النفسية والثقافية والإعلامية، استخلاص 12 عنوانا ومحورا تشكل بمجموعها الرواية الاستراتيجية التي شيدها سماحته لمواجهة الحرب الناعمة، كما تصلح أيضا كعنوان عام لرؤية ومنهج سماحته في مواجهة الحرب النفسية والثقافية والفكرية والإعلامية، نظرا للترابط الوثيق بين هذه المفردات والعناوين في الخطابات وفق الأساس المنهجي الذي بيناه سابقا. سنحاول أعزائي الكرام بما يسمح به وقت هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وبالاستناد إلى تصريحات ومستندات ووثائق أمريكية وغربية، أن نثبت إصابة أفكار القائد الخامنئي للحقائق وتطابقها مع ما كشفته الأحداث والمعطيات.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وبهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسين فلسطين الباحث السياسي من العراق. السلام عليكم أستاذ حسين. برأيكم ما هي طبيعة الحرب السياسية والإعلامية الأمريكية الممنهجة على إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام. بكل تأكيد تتعرض الجمهورية الإسلامية في هذه الفترة إلى حرب إعلامية شرسة تقاد من قبل وسائل إعلامية مرتبطة ارتباط وثيق، أو يمكن القول أن هذه الوسائل الإعلامية هي أذرع مخابراتية لأجهزة مخابرات دولية تابعة للكيان الصهيوني وأمريكا ودول الخليج. من خلال المراقبة الطويلة للإعلام المحلي الرسمي والإعلام الأجنبي الموجه خلال الأحداث الأخيرة في إيران، يظهر بوضوح حجم الرهبة لدى بعض القنوات التلفزيونية التابعة أساسا لدوائر المخابرات في أكثر من دولة معادية لهذا البلد، أن تلك المنابر سعت بكل ما تستطيع من قوة لتزييف الحقائق ومحاولة صناعة أبطال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الحالة يراد بها استدراج الشباب الإيراني، ويراد بها إحداث تصادمات وإحداث أو صناعة قطبين في الجمهورية الإسلامية، قطب موالي للنظام الإيراني وقطب معادي، وهذا القطب أساسا هو قطب وهمي، خصوصا إذا ما رجعنا قليلا أو عدنا قليلا لأحداث التظاهرات المليونية المؤيدة لنظام الجمهورية في إيران. لا أعتقد أنه الجمهورية الإسلامية بهذا الحجم وهذه الإمكانية والتراصف الشعبي القوي مع نظامهم أن يحدث خللا في التركيبة الشعبية أو التركيبة السياسية أو حتى تركيبة النظام. بكل تأكيد ما يحدث الآن مجرد محاولات لن تؤثر على طبيعة واستقرار النظام في إيران.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم مستمعينا الكرام، يمكن تلخيص وإجمال ما تحدث به سماحة قائد الثورة الإسلامية حول الحرب الأمريكية الناعمة من خلال العناوين الآتية: أولا، الاقتناع والإيمان الحقيقي بأصل وقوع الحرب الناعمة وديمومتها. ثانيا، الفهم الصحيح لطبيعة الحرب الناعمة وآليات عملها. ثالثا، الوحدة والانسجام كضرورة لمواجهة الحرب الناعمة. رابعا، البصيرة في تشخيص القضايا والأحداث. خامسا، الحضور في الساحة ومواصلة البرامج وحسم المواقف. سادسا، معرفة أهداف الحرب الناعمة وإحباطها. سابعا، رصد مواقف وحركة العدو وسد مواطن الضعف في جبهتنا. ثامنا، تنمية الإعلام الإسلامي وصناعة النموذج البديل للنموذج الأمريكي والغربي. تاسعا، دور أساتذة وطلاب الجامعات كقادة وضباط في مواجهة الحرب الناعمة. عاشرا، هندسة وتأصيل وعصرنة مناهج العلوم الجامعية والحوزوية. الحادي عشر، الجهاد الاقتصادي بأبعاده الثلاثة: التنمية والعدالة وترشيد الاستهلاك. وأخيرا وليس آخرا، الاعتقاد أن الشيطان هو أول من استعمل أسلوب الحرب الناعمة.
وللمرة الثانية ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ حسين فلسطين. أستاذ حسين، كيف تعمل المطابخ الاستخبارية الغربية على إدارة أعمال الشغب والخلايا الإرهابية؟ تفضل أستاذ حسين.
يعني بكل تأكيد لا يخفى على أحد طبيعة الدعم السياسي والمادي والمعنوي وحتى العسكري لأعمال الشغب والخلايا الإرهابية التي تشن بين حين وآخر عمليات إرهابية ضد مؤسسات حكومية في إيران. هنالك تصريحات واضحة وعلنية لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وحتى دول خليجية تدعم بشكل كبير هذه أعمال الشغب، ويعني تدعو إلى اتساعها والتفاعل معها بشكل أكبر. وكذلك ممكن أن نعتبر هنالك دعم عسكري لهذه الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بالجزء الشمالي للعراق، خصوصا منطقة كردستان. هذه المنطقة التي باتت خارج سيطرة بغداد بشكل شبه رسمي، إذا لم نقل رسمي، هنالك خلايا إرهابية تقوم بشأن حملات عسكرية على القوات الإيرانية وضرب العمق الإيراني. وهذا ما أكده أو ما أكدته قنوات التواصل الإيرانية مع الحكومة العراقية بعد قيام القوات المسلحة الإيرانية بضرب مقرات تخريبية في داخل أو مقتربات أربيل. هنالك دعم كبير لهذه الخلايا الإرهابية، هنالك منقسم إلى قسمين: دعم سياسي ودعم عسكري، وحتى هنالك دعم مادي موجود. وأعتقد هذا ما كشفته الحكومة الإيرانية.
أعزائنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أكد قائد ثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدا من أهالي محافظة أصفهان: فشل من يقف وراء أعمال الشغب الأخيرة في جر الناس إلى الشارع، مؤكدا أن هذه الأعمال ستنتهي دون شك. وقال إن الشعب الإيراني سيواصل التقدم بمزيد من العزم والإصرار. أجل، بالحكمة والبصيرة وضع قائد ثورة الإسلامية السيد الخامنئي نقاط المرحلة الحالية والمستقبلية على حروف الأوضاع التي تشهدها إيران والمنطقة، وأكد أن مشكلة الاستكبار مع الجمهورية الإسلامية هي أن تطور إيران وازدهارها وتألقها سيقضي على منطق الليبرالية الغربية في العالم الذي ساهم في نهب ثروات الشعوب لأكثر من قرنين.
نعم أعزائي الكرام، كما أشار آية الله الخامنئي إلى أساليب الأعداء مثل التجيش الكاذب وسيل الأكاذيب في وسائل الإعلام المعادية بهدف التأثير على المغفلين، مؤكدا أن الحقيقة هي في الحضور المكثف للشعب الإيراني وقراره المضي قدما في الدفاع عن الثورة الإسلامية. طيب أستاذ حسين، أعود إليك وهذا السؤال الأخير، يعني لماذا يتم تسهيل تسلل الإرهابيين عبر حدود دول حليفة للأمريكيين والإسرائيليين؟ تفضل.
يعني أعتقد هنالك سببان لعملية تسهيل تسلل الإرهابيين داخل الحدود الإيرانية من قبل دول جارة للجمهورية. السبب الأول هو إحداث مشاكل بين دول الجوار، وهذا ما تسعى له أمريكا. أمريكا لا تريد أن ترى استقرارا سياسيا أو أمنيا في منطقة الشرق الأوسط، ولا تريد أن لمبدأ حسن الجوار أن يبقى. هي تريد حدود مشتعلة، حدود ملتهبة، هي تريد مشاكل مستمرة لأنها تعيش على هذا المبدأ. السبب الثاني طبيعة النظام الأمني القوي في إيران. إيران تتمتع بنظام أمني مخابراتي سياسي قوي جدا، يكاد أن يكون الأقوى في العالم. لا يمكن أو من الصعوبة جدا جدا أن تكون داخل في العمق الإيراني تنظيمات إرهابية لتقوم بعمليات إرهابية مستمرة، وإن حدث ذلك فالتجارب عديدة حدثت هنا وهنالك هنا وهناك مثل هذه العمليات، لكنها سرعان ما فشلت وتم إلقاء القبض على هذه الخلايا وتفكيكها. لذلك أعتقد أن السبب الأول والثاني هما الأكثر دلالة على سبب تسلل أو تسهيل عملية تسلل الإرهابيين داخل عمق إيران.
مستمعينا الأفاضل، نجدد التحايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة طبيعة الحرب الأمريكية الناعمة ضد إيران، تابعونا حتى النهاية.
سيداتي أنساتي سادتي، إن الفرصة التي سنحت خلال أحداث الشغب والفتنة هي أن هذه الأحداث أماطت اللثام عن وجه من يقفون خلف الكواليس، الذين كانوا يدعون الدفاع عن دول المنطقة وأمن هذه الدول وعن الشعب الإيراني، لكنهم يعادون كل أماني ومعتقداته ومقدساته. نصبوا العداء للإسلام، أحرقوا المساجد وأحرقوا المصاحف وأعلنوا العداء لإيران، أحرق العلم الإيراني ولم يحترموا النشيد الوطني.
أعزائنا الأفاضل، أجل إن القوى الاستكبارية تضطرب وتمتعض وتغتاظ من تقدم إيران الإسلامية، وبسبب ذلك ينزل الأمريكيون والأوروبيون إلى الساحة بقوة، لكن الوقائع تؤكد أنهم عاجزون عن ارتكاب أي حماقة كما عجزوا من قبل وسيعجزون أيضا في المستقبل. أحبتنا الأفاضل، أما الآن وبهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ هانيزادة أهلا ومرحبا بكم. برأيكم أي خلفيات لاتهام طهران بالقيام بأعمال مزعزعة لأمن المنطقة؟ وآخر اتهام في هذا السياق استهداف إيران ناقلة نفط قبالة الساحل العماني في هذا التوقيت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة. في الحقيقة أن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالتحديد خلال السنوات الماضية اتخذت منهجا معاديا تجاه إيران وغامت بكيل الاتهامات بين حين وآخر ضد إيران وتعليب الرأي العام العالمي ضد الجمهورية الإسلامية بذريعة أن إيران تسعى وتحاول إلى استخدام الطاقة الذرية لأغراض غير سلمية، وهم باطل باعتبار أن الجمهورية الإسلامية عام 2015 غامت بتوقيع اتفاقية مع الدول الخمسة زائد واحد وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيضا روسيا والصين وألمانيا، وهذا الاتفاق سرعان ما تم التنفيذ اللي هو التوقيع عليه. قامت الولايات المتحدة عام 2018 بالخروج من هذه الاتفاقية وفرض أكثر من 1700 عملية عقوبات على إيران وفرض عقوبات على إيران، سواء عقوبات اقتصادية وعلى المؤسسات التابعة للجمهورية الإسلامية، وهذا خلافا البند الرابع لاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد عام 2015. مع كل هذا الجمهورية الإسلامية استمرت في تعاونها مع المجتمع الدولي بشأن نشاطاتها النووية، رغم أن الكيان الصهيوني هدد إيران بين حين وآخر بالقيام بعدوان على منشآت إيران النووية، والكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن الكيان الصهيوني لم ولن يضخ إلى التفتيش الدولي وغير خاضع إلى الرقابة الدولية. وفي المقابل إيران تعاونت بكل شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالولايات المتحدة عداها ضد الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود معلوم وواضح، وتستخدم الولايات المتحدة كل الأساليب الخداع والإعلامي والضغوطات الاقتصادية والعقوبات وأيضا استخدام الحرب الناعمة ضد الجمهورية الإسلامية لإركاء إيران وإخضاع إيران لإرادة البيت الأبيض، وهذا لم ولن يحدث باعتبار أن الجمهورية الإسلامية دولة مستقلة وليست بغرة حلوب تستطيع الولايات المتحدة أن تستفيد منها.
نعم مستمعين الأطيب، إن أمريكا هي في الخط الأمامي وتقف أوروبا خلفها في المواجهة الرئيسية بين إيران والاستكبار. إنه طوال السنين التي تلت انتصار الثورة الإسلامية فإن جميع الرؤساء الأمريكيين وصولا إلى الرئيس الحالي اصطفوا جميعا أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعانوا بكل من استطاعوا ومنهم الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة، لكن ومع كل هذه المحاولات أصيب أعداء الشعب الإيراني بالخيبة وسيتم توجيه صفعة جديدة للأعداء. أعود إليك أستاذ حسن هانيزادة، يعني في ظل كل هذه التوترات بين إيران والولايات المتحدة، هل بقيت فرص لإنجاح المفاوضات النووية برأيكم؟ ولماذا تعلن واشنطن من جهة أن فرص الاتفاق باتت معدومة ومن جهة أخرى تبعث برسائل إلى إيران عبر وسطاء دوليين لاستئناف الحوار؟ تفضل.
يعني الولايات المتحدة اتخذت منهج مغايرا للقوانين الدولية فتارة ترسل إشارات إيجابية إلى إيران عبر أوساط دولية وإقليمية لاستئناف المفاوضات معها ومع الدول الأربعة زائد واحد مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين في فيينا. ولكن إيران تعاملت وكانت خلال الأشهر الماضية تعاملت وقامت بمفاوضات مضنية وشاقة مع الدول الأربعة زائد واحد في فيينا دون الوصول إلى اتفاق جديد، باعتبار أن الولايات المتحدة تتدخل في مع التوصل إلى اتفاق بين إيران وبين الدول الأربعة زائد واحد، وتفرض شروطا خارج المفاوضات النووية مثل موضوع القوة العسكرية الإيرانية والصواريخ الباليستية الإيرانية ونفوذ إيران في المنطقة ودعم إيران للشعب الفلسطيني. هذه أمور لا تتعلق بالجانب النووي، بل تريد الولايات المتحدة أن تستخدم الجانب النووي لأهداف وأجندات أخرى. فمن هذا المنطلق إيران وضعت أسس وشروط لإجراء مفاوضات من جديد مع الدول الأربعة زائد واحد لا يتم التطرق إلى مواضيع خارج إطار الاتفاق النووي أو الجانب النووي. فالولايات المتحدة تارة تستخدم التهديدات ولغة التهديد والتوحيد، وأيضا تستخدم بعض الإشارات الإيجابية، وهذا نفاق سياسي الولايات المتحدة تستخدمها للضغط على إيران وجر إيران إلى متاهات غير محسوبة ولا تصب لمصلحة الشعب الإيراني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا، إن أساليب الأعداء مثل التجيش الكاذب وسيل الأكاذيب في وسائل الإعلام المعادية بهدف التأثير على المغفلين من حكومات في المنطقة وخارجها ليست خافية على أحد أعزائي الكرام، وإن الحقيقة كما يراها سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية هي في الحضور المكثف للشعب الإيراني وقراره المضي قدما في الدفاع عن الثورة الإسلامية.
أحبتنا الأفاضل، وقد كشفت الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران وجود الحرب الناعمة، وأن التخريب الذي حصل كان معدا ومخططا له وجرى ترتيبه منذ سنوات للوصول به إلى هذه الغاية. وهذا ما دفع سماحة السيد القائد لأن يطلق عليها الخطة العشرية، أي أن الخطة حضر وأعد لها منذ 10 سنوات على الأقل، وهي ليست وليدة اللحظة والساعة كما يقال. وهذا ما أكدته وكشفته المعطيات التي أقر بها من اعتقل من المشاركين في صناعة أحداث الفتنة، وقد اعترف بعضهم بعقد لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات أمريكية تابعة لرجل الأعمال اليهودي جورج سوروس، ولقاءات مع مؤسسات إعلامية بريطانية خاصة قناة بي بي سي الفارسية للتنسيق مسبقا حول فبركة أخبار كاذبة عن عمليات تزوير واسعة في حال خسر المرشح الإصلاحي. وهذه الخطوات تم تدبيرها قبل موعد الانتخابات بفترة طويلة.
إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنستكمل استعراض الأحداث التي وقعت بعد انتصار الثورة الإسلامية والتي عاصرها الإمام الخميني الراحل رحمه الله. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، كان مشهد احتلال السفارة الأمريكية في طهران من قبل الطلبة الإيرانيين، والتي غدا اسمها على وفق اللغة الثورية وكر الجواسيس، مشهدا من مشاهد الثورة الإسلامية المجيدة التي فجرها الإمام الخميني الراحل رحمه الله، والتي قلبت كل المعادلات والموازين، وليس من قبيل المبالغة في التقدير ذلك الرأي الذي ذهب إلى أن واقعة احتلال السفارة الأمريكية شكل احتفالية ثانية لانتصار الثورة، وكأنه لم يكن كافيا أن تسقط الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه نظام الشاه الغارق في العمالة لأمريكا، حتى احتاجت الثورة إلى خطوة إضافية تستكمل بها انتصارها، بل ولادتها الثانية. وهكذا كانت الخطوة التي أقدم عليها الطلبة الإيرانيون السائرون على خط الإمام في الرابع من تشرين الثاني عام 1979، والتي حظيت بتأييد الإمام الخميني رحمة الله عليه.
وبمعزل عن السبب الذي حرك جموع الطلاب الثوريين لاقتحام الوكر الأمريكي، والذي تمثل في استقبال الشاه الفار والهائم على وجهه بين القارات ضيفا على أمريكا، فإن منطق الثورة والذاكرة الجريحة كانت تفرض هذا التصعيد وتدفع بالتناقض بين الثورة وأمريكا، رأس حربة الاستكبار العالمي إلى ذروته. بل إن الاحتراز الثوري كان يقتضي شل الوكر التجسسي الأمريكي عن أي تحرك أو دور تخريبي قد يقوم به في سياق وضع ثوري كان أشبه بالمخاض على صعيد حسم خيارات الثورة وتوجهاتها الاستراتيجية. ولم تكن مباركة الإمام الخميني رضوان الله عليه لخطوة الطلبة الثوريين منحصرة في الاعتبارات المبدئية فقط، بل لأنه رأى فيها ترسيما لقطيعة جذرية مع أمريكا وتحريرا لمجال الصراع معها. وكأن الثورة لا تكون ثورة إلا في إدامة هذا التناقض مع أمريكا على وفق هويتها الاستكبارية ونزعتها في الهيمنة. فلم يكن ممكنا البتة أن تنشأ علاقة دبلوماسية عادية بعد الثورة بين إيران الإسلام والولايات المتحدة الأمريكية، لأن منطق الثورة التطهيري كان يدفع نحو حتمية القطيعة، بل الصراع بين ثورة إسلامية منفتحة على أفق المحرومين والمستضعفين، وبين قوة تسلطية استكبارية تتعاطى في سياستها تجاه الشعوب بمنطق القوة والاستلحاق.
نعم أعزائنا الأفاضل، ولذلك لا يمكن النظر إلى حادثة اقتحام السفارة إلا باعتبارها تجليا لهذا الصراع الحتمي بين منطق استكباري تعاملت به أمريكا مع الشعوب المستضعفة، وبين منطق تحرري إنقاذي وثوري انبثق كمعادلة جديدة في الصراع الدولي مع انتصار الثورة الإسلامية وبزوغ عصر المستضعفين. وقد ذهل العالم وهو يرى السفارة الأمريكية في قبضة الطلبة الثوريين، ولم تذق أمريكا طعم إذلال كما أذاقها إياها الطلبة الثوريون على مدى 444 يوما، فكان المشهد المتمثل في دبلوماسيين يقدمون معصوبي الأعين أمام الكاميرا بصفتهم جواسيس ضالعين في جرائم التآمر على الشعب الإيراني، وسفارتهم تجوبها الكاميرات وتتوقف العدسات أمام الكم الهائل من الوثائق المفرومة التي تخلص منها الدبلوماسيون في لحظة الهجوم على وكرهم.
وهكذا لم تعرف أمريكا يوميات إذلال طويلة وقاسية تمس بكبريائها الزائف وغطرستها كما حصل على طول أشهر السيطرة على السفارة الوكر. لقد لحق العار بأمريكا، وقدم الطلبة الثوريون مستمسكات قوية لإدانة أمريكا وفضحها في العالم، فالوسائل التجسسية التي اكتشفت في وكر التجسس والوثائق التي وقعت في يد الطلبة بما فيها تلك التي تم تمريرها في آلة الفرم، كل ذلك أظهر للعالم الدور التخريبي للبعثات الأمريكية، خاصة في دول ما كان يعرف بالعالم الثالث، حيث الوظيفة التآمرية هي الوظيفة الأساس لهذه البعثات والقائمة على معاكسة وإجهاض كل محاولة في التحرر من الأنظمة الدكتاتورية العميلة والتخطيط للانقلاب على إرادة الشعوب كما حصل في إيران نفسها من خلال الإطاحة بحكومة مصدق المنتخبة.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد كان نصيب أمريكا من إزاحة هذا الأخير الحصول على 40% من أسهم شركة النفط الإيرانية الوطنية، أو كما حصل في تشيلي من خلال تدبير انقلاب عسكري دموي على حكومة منتخبة ديمقراطيا برئاسة سلفادور أليندي في العام 1973، تمخض عنه حكومة ديكتاتورية بزعامة بينوشي مدعومة أمريكيا. اقترفت الكثير من الجرائم، من بينها اختفاء 130 ألف مواطن وتعليق المسار الديمقراطي حتى عام 1990، إلى غير ذلك من نماذج التآمر على الشعوب وإجهاض مشاريعها التحررية.
بعد انتصار الثورة جاءت ضربة السفارة وإذلال أمريكا ليبرز معها الوجه التحرري للإسلام، وهو ما أسهم في تغيير الصورة النمطية عن الدين عموما وموقعه في الصراع لدى الكثير من الحركات والتنظيمات اليسارية في العالم العربي والإسلامي، وتهيأت معه عوامل كل هذه الصحوة الإسلامية التي غيرت الخارطة التنظيمية والفكرية في العالم الإسلامي. وانحسر اليسار وتقدمت الحركة الإسلامية في أكثر من ساحة، ولم يكن هذا الزحف المتقدم عائدا بالضرورة إلى عناصر قوة في مشروع هذه الحركات، لكن الأكيد أن قوة الدفع التي أحدثها انتصار الثورة وما أعقبها من إذلال الطلبة الثوريين لأمريكا في واقعة السفارة، وهو الإذلال الذي لن يمحي من الذاكرة الأمريكية التاريخية، كل ذلك كان حاسما في إطلاق أطروحة الإسلام السياسي عبر العالم، حتى ونحن نقر بأن الاعتبارات المذهبية والحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الناشئة لم يسمح لكثير من هذه الحركات بأن تنفتح بالشكل المطلوب مع مشروع الثورة الإسلامية، ولا بأن تتفاعل بقوة مع المنظومة المفاهيمية التي بلورتها الثورة في سياق معركتها ضد الظلم العالمي.
أيها الأكارم، لم تشهد أمريكا في تاريخها حالة من المواجهة الثقافية وعبر منظومة مفاهيمية تنهل من الرؤية الدينية وتعتمد اللغة القرآنية كما حصل مع الثورة الإسلامية، بحيث صارت الولايات المتحدة تجسيدا للشيطان الأكبر ورأس الاستكبار العالمي وعدوة المستضعفين في الأرض، وتعمق مأزقها مع الرؤية الإسلامية الثورية التي أضفت عليها تطابقا مع الشيطان الأكبر في كيده وتآمره وتربصه وفي عداوته للناس. ولعل هذا يضعنا أمام حقيقة، وهي أن أمريكا لا تصلح أن تكون صديقة للشعوب، لأن معضلتها بنيوية تتصل بركائزها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، وتمتد إلى تاريخ تشكلها وإلى أخلاقياتها بكل المدلول السلبي للأخلاقية الأمريكية الناهلة من قيم القوة والعلو في الأرض والغارقة في نزعاتها العنصرية.
إن صورة الشيطان تأبى التهذيب، ولن يغير رئيس من صورة أمريكا إلا أن يفرض عليها التغير، وذلك بيقظة الشعوب وبنضالها وباستعادتها لحقوقها السياسية والاقتصادية وبفرض سيادتها على قرارها وعلى مجالها الحيوي وبتدبير أمنها ضمن تكتلات إقليمية، بما يقطع دابر الوجود الأمريكي في أكثر من ساحة، وبما يفرض عليها القبول بوضع جديد تكون فيه دولة لكن من دون نزعات استكبارية. ولعل فشل المشروع الأمريكي في المنطقة وانهيار صورتها الأخلاقية في العالم وانهيار حلمها فيما يسمى بشرق أوسط جديد يجعل المسافة قريبة إلى مسرح اندحارها كلية عن منطقتنا، وما هو إلا شوط تاريخي حتى تقر أعين الأحرار بذلك بمثل ما قرت به الأعين ذات يوم من شهر تشرين الثاني، يوم سقطت السفارة بيد الثوار بمباركة من مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة، وإن وإياكم على موعد في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء وفي أمان الله.
وإلى اللقاء.
اهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، اهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات،
تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد